والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العلي العظيم. بالنسبة إلى هذه الآية من آيات سورة الفاتحة، الله جل وعلا ذكر هذه الآية بلسان المؤمنين الموحدين لله جل وعلا، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، وقدم إياك للدلالة على الاختصاص والحصر، فقوله إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت. أما لو قال نعبدك ونستعين بك لا، ما دل ذلك على ترك عبادة غير الله جل وعلا. نعبدك يمكن ونعبد غيرك، لكن لما قال إياك نعبد إياك دون سواك. وطبعا بالنسبة إلى العبادة ليس شرطا أن تكون بهيئة سجود أو بهيئة ركوع، وإنما العبادة لها أنواع ويجمعها الطاعة، فكل من أطاع شخص فقد عبده، فإن كانت طاعته بأمر الله جل وعلا فقد عبد الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإطاعة الرسول هي بأمر الله جل وعلا، فهي ليست عبادة للنبي صلى الله عليه وآله، وإنما هي ترجع بالمآل وبالنتيجة أن تكون عبادة لله سبحانه وتعالى. وكذلك طاعة الوالدين، طاعة الوالدين هي بما أنها بأمر الله سبحانه وتعالى فهي ليست عبادة لهما، وإنما هي عبادة لله سبحانه وتعالى، لأنها بالنتيجة لولا الله جل وعلا لما أطيع الوالدين. فبالنسبة إلى العبادة كما قلنا يجمعها الطاعة، ولذلك الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال يا بني آدم ألم أعهد إليكم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان، لا تجد على الأرض رجلا يقول إني أعبد الشيطان ولكن عباد الشيطان كثيرون. الذين يملي لهم الشيطان أشياء وأمور وهم يطيعوه ويعصي الله جل وعلا، فهذه هي عبادته. ولذلك ورد من طريق الخاصة والعامة في تفسير قوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما ورد في الخبر أن عدي بن حاتم الطائي قبل أن يسلم كان نصرانيا، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا محمد لسنا نعبدهم، يعني لا نعبد الأحبار وهم العلماء والرهبان وهم العباد. قال ألم يكونوا يحللوا لكم الحرام ويحرموا لكم الحلال فتطيعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، لأنهم أمروكم بخلاف أوامر الله سبحانه وتعالى فأطعتموهم، فهذه هي عبادتهم. ولذلك نجد أن العبادة ليست لها شكل معين، فعبادة الله تارة تكون بالصيام وتارة تكون بالإفطار، ف
فعبادة الله بالنسبة إلى الرجال في شهر رمضان بالنسبة إلى غير المسافر وغير المريض صيام، صومه عبادة الله، عبادة نوع من أنواع العبادة. وبالنسبة إلى المسافر وبالنسبة إلى المريض وبالنسبة إلى الحائض والنفساء عبادتها لله إفطارها. فلو أن شخصا أراد الصيام من هؤلاء المسافر أو المريض أو الحائض وأراد الصيام بعنوان العبادة لكان آثما، لأن الله جل وعلا حرم عليه الصيام. فقد تكون العبادة بالصلاة وقد تكون العبادة بالترك الصلاة. فعندما يخاف الإنسان على نفسه أو ماله أو عرضه يجب عليه ترك الصلاة، الله سبحانه وتعالى يأمره بترك الصلاة وهكذا. وقد تكون العبادة بشرب الخمر، يعني الإنسان يكتب له ثواب إذا شرب الخمر، وذلك في حال خوفه على نفسه أو ماله أو عرضه، فيجب عليه أن يشرب الخمر إذا تزاحم، يعني لو هدد إما أن تشرب الخمر أو تقتل، فهنا يكون شرب الخمر عليه واجبا. فكان شرب الخمر عليه واجبا وكان عبادة لله لأن الله جل وعلا أمره بذلك وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قال بلسان المؤمنين الموحدين إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نمتثل إلا بأوامرك ولا نأخذ إلا بأقوالك. ولذلك نحن نتعبد بأقوال العلماء، ليست هذه الأقوال لأنها آراؤهم، وإنما لأنهم يحكون عن الله سبحانه وتعالى أو يحكون عن النبي صلى الله عليه وآله الذي يحكي عن الله جل وعلا. ولذلك كان الأخذ بأقوالهم هو عبادة لله سبحانه. ثم الله سبحانه وتعالى قال وإياك نستعين. إياك أيضا هنا قدمها للدلالة على الحصر، يعني نستعين بك ولا نستعين بغيرك. ولكن هذا على حسب الظاهر كأنما يخالف بعض الآيات الأخرى واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني الصبر والصلاة غير الله سبحانه وتعالى، وتعاونوا على البر والتقوى، أيضا التعاون فيه استعانة بالغير. لكن طبعا هناك فرق، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل أسباب ومسببات، ولكن نحن نعتقد أن المآل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني بتوضيح أكثر نقول أن الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض دواء وأمرنا باستخدام الدواء في حالة المرض، لكن لا نعتقد أن الذي يشفينا هو الدواء، وإذا مرضت فهو يشفين، الله هو الذي يشفين. لكن هناك وسائل، فأنا لما أخذ الدواء ليس معنى ذلك أنني استعنت بالدواء الاستعانة المطلقة، لا، استعنت بالدواء يعني أخذته سببا، لأن الله سبحانه وتعالى جعله سببا. ولكن أنا أعتقد أن الذي يسبب لي الشفاء هو الله سبحانه، فأخذي للدواء هو استعانة بالله، لأن الله جعل الدواء في الأرض وأمرنا بالأخذ به، أمرنا بأخذ الأسباب. ولذلك ورد في الخبر أن موسى عليه السلام مرض، فعاده بنو إسرائيل فقال له بعضهم لو تناولت العشب الكذائي لشفيت، يعني دواء أعشاب يتناولها فيشفى، قال لا، وإنما أتوكل على الله سبحانه. يعني لا أريد أن أستخدم دواء، بل الله هو الذي يشفيني. فطالت به العلة، فقال يا رب لقد طالت بي العلة، يعني لا أراك كللتني بالشفاء. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى: يا موسى، أتريد أن أعطل خلقي؟ إنما خلقت الدواء للعلاج وللشفاء وللتداوي، فلو أني شفيت الناس بدون الدواء لهذا الذي خلقته في الأرض وهو الأعشاب عطلته عن الفائدة. فلذلك موسى عليه السلام تناول بعد ذلك الدواء فشفي. وليس في تناول الدواء أو الذهاب إلى الطبيب توكل على غير الله، وإنما أخذ بالأسباب، اعقلها وتوكل، يعني اربط الدابة وتوكل على الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظها، وليس هذا الرباط أو الوكاء هو الذي يحفظها. فهنا إياك نعبد وإياك نستعين، يعني وإن استخدمنا الأمور أو الأسباب الطبيعية في حياتنا العادية، لكن نحن نعتقد أنها بالمآل ترجع إليك. فعندما نسعى لطلب الرزق لا نعتقد أن سعينا هو الذي يرزقنا، وإنما أنت ترزقنا. فكم من إنسان يسعى ويكون رزقه ضيق، وكم من إنسان أوتي من الفهم ما أوتي وينزل إلى السوق ولا يجد من يشتري منه سلعته. كم عالم عالم أعيت مذاهبه، يعني كلما ذهب في واد وجد أنه لا رزق فيه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. هو هذا الشاعر يقصد نفسه لأنه هذا زنديق، فيقول هذا الذي صيرني زنديقا. فعلى كل حال أيضا بعض الشعراء يقول: لو كانت الأرزاق تجري بالحجة، يعني تجري بالعقول، لماتت من جهلهن البهائم. البهائم لا عقول لها، فلكانت لا ترزق فتموت من الجوع. فعلى كل حال إياك نستعين، يعني نأخذ بالأسباب، ولكن بالنتيجة نعتقد أن الأسباب لولاك لكانت معطلة ولكانت لا تفيد شيئا ولا تغني فتيلا. طبعا بهذه المناسبة لا بأس أن نتحدث في شيء مما يتعلق بالاستعانة بالمخلوقين، أو بمعنى آخر بالوسيلة أو التوسل. فهل أن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالمخلوق هل هو شرك؟ هل هذا ينافي إخلاص العبادة إلى الله سبحانه وتعالى؟ طبعا كما قلنا الآن أن التوسل بالمخلوق، تارة أنا أعتقد أن هذا المخلوق هو الذي يرزقني، هو الذي خلقني، هو الذي بيده مجاري الأمور. طبعا هذا إعطاء المخلوق شيء من خصوصيات ومن صفات الخالق جل وعلا. وتارة أعتقد أنه واسطة لكرامته على الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى يستجيب لي الدعاء. فأنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر لي، وهو الذي ينفعني النفع التام، ولكن هذا المخلوق جعلته وسيلة لكرامته على الله سبحانه وتعالى، فإنه الله سبحانه وتعالى به وبسببه يستجيب لي دعائي أو يدخلني الجنة أو يغفر لي ذنوبي أو غير ذلك. ومسألة التوسل بالأنبياء وبالصالحين هذه وقع الخلاف فيها بين المسلمين. وبالنسبة إلى الطائفة المحقة ذهبت إلى أنه لا مانع من التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وبأهل البيت عليهم السلام وبالمؤمنين الصالحين إلى الله جل وعلا لمكانة هؤلاء العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولكن لا نعتقد أن هؤلاء هم الذين حتى مسألة الشفاعة لا نعتقد أنهم يشفعون لنا إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فهم هؤلاء عليهم السلام أجمعين مخلوقون مربوبون، يعني لهم رب، ولكن لمكانهم عند الله سبحانه وتعالى الله بهم يستجيب الدعاء، وبهم ينزل المطر، وبهم ينزل الغيث، وبهم ينزل الرزق على الناس، لا مانع من ذلك. كما أنك لكرامة إنسان لديك تعطي أبناءه وتعطي أقرباءه وتعطي إخوانه، لأن هذا الإنسان كريم عندك وكريم عليك، وله مكانة في نفسك تجعلك تغدق بالعطاء عليه وعلى من حوله. لأجل عين ألف عين تكرم، فهذا لا مانع منه. وأما عند غير الإمامية وهم مثلا أهل السنة فاختلفوا، فبعضهم أمثال مثلا ابن تيمية، ذهب ابن تيمية إلى أنه لا يجوز التوسل بالأموات مطلقا، بكل ميت لا يجوز، وبالأحياء لا مانع من التوسل لكن بقيد، وهو أنه تطلب من الحي أن يدعو لك. هذا معنى التوسل، يعني تأتي إلى هذا الإنسان العالم أو الصالح وتقول له ادعو الله لي لأن يغفر لي مثلا، أو لأن يدخلني الجنة أو غير ذلك. أما بالنسبة إلى غير الحي وهو الميت فلا يجوز أن تسأله شيء البتة مطلقا. ولذلك يقولون أنه لا يجوز لك أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وتخاطب النبي وتقول يا رسول الله يا وجيها عند الله اشفع لي عند الله، هذا لا يجوز. تقول له اشفع لي عند الله هذا لا يجوز، وإنما تقول يا رب، تخاطب الله يا رب شفع محمدا فيه، شفع محمدا صلى الله عليه وآله في، يعني أنا سأطلب منه الشفاعة وهو سيشفع لي إن شاء الله، أنت شفعه فيه. ولا تخاطب النبي بصغيرة ولا بكبيرة، بل ذهب إلى أعظم من ذلك وقال أنه الأصل حرمة سؤال المخلوقين مطلقا. يعني إذا قلت لإنسان ناولني الصوت، ناولني مثلا هذا المتاع، فهذا حرام إلا لضرورة، يعني ما جاز ذلك إلا في حال الضرورة، يعني في غير حال الضرورة لا يجوز أن تسأل مخلوق أي سؤال عادي. هذا الذي ذهب إليه ابن تيمية. وأما الذي ذهب إليه غير ابن تيمية فهم وافقوا الإمامية في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وبالمؤمنين وبالصالحين لمكانهم عند الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك عدة أدلة. أولا أن النبي صلى الله عليه وآله هو توسل بالمخلوقين، نفس النبي كما ورد في الخبر الذي رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري ورواه ابن السني عن بلال، أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خرج من بيته إلى المسجد كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا إليك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، إلى آخر الدعاء. فمحل الشاهد: اللهم إني أسألك بحق السائلين، يعني بالذين يدعونك ويسألونك، أسألك بحقهم. وهذا سؤال بالمخلوقين. وهذا الحديث صححه كثير من العلماء. شبيه بذلك حديث آخر، أن النبي صلى الله عليه وآله لما وارى فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه وعليها السلام، قال: اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي. فهو توسل بنفسه وبالأنبياء الذين هم قبله. وهذا الحديث أخرجه الطبراني بسند جيد كما قاله ابن حجر. وأيضا من القضايا التي وردت في التوسل ما رواه الترمذي والنسائي والبيهقي والطبراني بإسناد صحيح، وابن ماجه والحاكم في المستدرك وغيرهم، عن عثمان ابن حنيف، وهذا من الصحابة، يقول: إن رجلا ضريرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يعافيني مما أنا فيه، يعني يذهب عني العمى. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إن صبرت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، ادعوا الله لي، يعني لا أريد أن أصبر على العمى. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: اذهب وتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله، نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه في. فذهب الرجل وقال ذلك، يقول عثمان ابن حنيف: فوالله ما عاد إلا وقد أبصر. فهذا طبعا الحديث، قد يقول قائل: أولا هو قال اللهم شفعه فيه، وإن كان فيه توسل، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، لكن أيضا في آخر الحديث قال: اللهم شفعه فيه، فكأنه دعاء إلى الله جل وعلا. نقول أن هذا أيضا ورد بعد حياة النبي، يعني لما توفي النبي هناك قضية حدثت، وذلك أن رجلا كانت له حاجة، وكان يأتي إلى عثمان ابن عفان في زمن خلافته، وكلما أراد أن يسأله حاجته انصرف عنه، عثمان ينصرف عن ذلك الرجل فلا يسمع حاجته، حتى مل ذلك الرجل فذهب إلى عثمان ابن حنيف فقال له: إن لي حاجة عند عثمان، وكلما سألته انصرف عني. فقال: اذهب وتوضأ وادعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله، نبي الرحمة، إلى آخره. فذهب الرجل وتوضأ ودعا بهذا الدعاء، ثم دخل على عثمان أو جاء إلى الحاجب فقال له: ادخل، وأخذ بيده. فذهب إلى عثمان، قال له عثمان: ما حاجتك؟ قال: حاجتي كذا وكذا. فقضاها له عثمان. فخرج ذلك الرجل إلى عثمان ابن حنيف فقال: لقد قضى عثمان بسؤالك إياه، يعني أنت لما حدثت عثمان عني هو قضى حاجتي. قال: أنا ما سألت عثمان شيئا، وإنما حدث في زمان رسول الله أن رجلا ضريرا جاء وكذا وكذا، وذكر القصة، وقال هذا ببركة التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله. وهذا الحديث رواه الطبراني والبيهقي وابن أبي شيبة وغيرهم من حفاظ الحديث. أيضا من القضايا التي حدثت أن النبي صلى الله عليه وآله بعد أن توفي أصاب المسلمين قحط في زمن عمر، فجاء بلال ابن الحارث وهو من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله، خاطب النبي بعد أن توفي النبي، قال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم هلكوا. فرأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وآله جاء إليه فقال أبشر يا حارث فإن الناس سيسقون. وهذا أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وأيضا من ضمن القضايا توسل آدم عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وآله قبل أن يولد، وذلك ما رواه البيهقي في دلائل النبوة بسند صحيح رواه عن عمر، وكذلك رواه الحاكم النيسابوري في المستدرك وصححه، ورواه الطبراني في معجمه. وذلك أن النبي أن آدم عليه السلام لما حدث منه مخالفة الأولى بأن أكل من الشجرة، فالله سبحانه وتعالى أنزله من الجنة، آدم عليه السلام توسل بالنبي، قال اللهم إني أتوسل إليك بمحمد صلى الله عليه وآله. هذا طبعا وارد كما قلت في كتب السنة في المصادر التي ذكرتها. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه لم توسلت إلي بمحمد؟ قال لأني لما رفعت رأسي وجدت على ساق العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله، فعلمت أنه ما قرنت أحدا بك إلا لكرامته عليك، فلذلك توسلت به. فقال إني قد شفعته فيك وغفرت لك. وهذا القضية أيضا حدث ما يؤكدها في زمان أبي جعفر المنصور لما جاء إلى المدينة وجاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، فوجد هناك مالك ابن أنس صاحب المذهب، فسأل مالكا قال له أيهما أفضل، أن أتوجه إلى القبلة فأدعو الله سبحانه، أو أتوجه إلى قبر النبي فأدعو الله سبحانه وتعالى؟ فقال له مالك ولم تصرف وجهك عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟ وهذا طبعا وسيلتك يعني الذي تتوسل به، أنت تتوسل بالنبي كما توسل أبوك آدم عليه السلام به لما حصلت منه مخالفة الأولى. وهذا الحديث ذكره القاضي عياض من علماء أهل السنة في كتابه الشفاء، وذكره السبكي في شفاء السقام في زيارة خير الأنام، وقال ابن حجر العسقلاني في كتابه الجوهر المنظم في زيارة النبي المكرم، قال رواية ذلك عن مالك جاءت بالسند الصحيح الذي لا مطعن فيه. وأيضا الزرقاني في شرح المواهب روى هذه القضية عن ابن فهد بسند جيد.
فقال له مالك: ولم تصرف وجهك عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟ وهذا طبعا وسيلتك يعني الذي تتوسل به، أنت تتوسل بالنبي كما توسل أبوك آدم عليه السلام به لما حصلت منه مخالفة الأولى. وهذا الحديث ذكره القاضي عياض من علماء أهل السنة في كتابه الشفاء، وذكره السبكي في شفاء السقام في زيارة خير الأنام، وقال ابن حجر العسقلاني في كتابه الجوهر المنظم في زيارة النبي المكرم، قال: رواية ذلك عن مالك جاءت بالسند الصحيح الذي لا مطعن فيه. وأيضا الزرقاني في شرح المواهب روى هذه القضية عن ابن فهد بسند جيد. والقضية الأخيرة التي نسوقها هي قضية توسل عمر ابن الخطاب في زمان خلافته في عام الرمادة لما أصاب المسلمين قحط شديد، فخرج عمر وتوسل بالعباس عم النبي صلى الله عليه وآله. وهذه القضية رواها البخاري في صحيحه، وعمر لما أراد أن يتوسل بالعباس قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وآله فاسقنا. ولذلك ابن تيمية هذه القضية يجعلها قضية دالة على التوسل أولا بالأحياء، يقول: لو كان التوسل بالأموات جائز لا توسل عمر بالنبي. وأيضا المسألة ليس فيها توسل، وإنما عمر طلب من العباس أن يدعو الله جل وعلا في أن ينزل الأمطار على الناس، يعني هذا سؤال الدعاء. ولكن قوله سؤال الدعاء لا دلالة في الحديث على ذلك، وإنما قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ولم يقل يا عباس ادعو، لم يحدث أحد في مصادر الحديث أن عمر طلب من العباس أن يدعو الله، وإنما كان هذا دعاء عمر مباشرة الذي شمل هذا التوسل بالعباس. الشيء الآخر أن فعل عمر لا دلالة فيه على أن التوسل بالأموات لا يجوز، ولذلك بعض علماء أهل السنة ذكر أن هذا الحديث كان من رأي عمر أن يبين إلى الناس كما أن التوسل بالنبي يجوز وصحيح، كذلك التوسل بالمؤمنين والصالحين والأولياء أيضا لا مانع منه، فلا مانع من أن نتوسل بالمؤمنين والصالحين وليس ذلك محصور في أن نتوسل بالنبي فقط، وأراد أن يثبت ذلك إلى الناس عمليا فتوسل بالعباس. هذا الذي قاله بعض علماء أهل السنة وهو محتمل، ولذلك طبعا هنا على هذا الأساس لا يمكن أن يكون فعل عمر في عدم جواز التوسل بالأموات حجة، لأن فعل عمر مجمل لا دلالة فيه على أنه لا يجوز التوسل إلا بالأحياء، لأنه لعل عمر كان من قصده كما قلنا أنه يشير إلى أن التوسل بالأحياء أيضا يجوز. الشيء الآخر أن فعل عمر بما هو فعل منسوب إليه ليس بحجة، يعني فعل الصحابي ليس بحجة، وإنما الحجة هو ما جاء من الله سبحانه وتعالى وما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله،
من قول أو فعل أو تقرير. وإنما نأخذ بقول الصحابي الثقة لأنه يحكي عن النبي فقط. أما إذا كان لا يحكي عن النبي وإنما كان اجتهاد منه ورأي منه، هذا لا يكون حجة يصلح أن نتمسك به في قضية من في أي قضية من القضايا. وفعل عمر لا دلالة فيه على أنه كان يحكي عن النبي، فإنما على حسب الظاهر أنه هذا رأي منه، يعني هو رأى أن يتوسل بالعباس باعتبار أنه من الرجال الصالحين. وليس معنى ذلك أنه يحكي عن النبي أنه لا يجوز التوسل إلا بالأحياء، وإلا لو كان هناك حديث عن النبي في هذا المجال لا بينه الصحابة وغيرهم رواية عن النبي صلى الله عليه وآله. وبهذا الذي قلناه يتضح أنه لا مانع من التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله حيا وميتا، وبالتوسل بالمؤمنين والصالحين والأولياء والأئمة عليهم السلام أحياء وأموات، وإنما نتوسل بهم لا نعتقد أنهم ينفعوننا من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما نجعلهم وسائل إلى الله جل وعلا. وإن كان بعضهم يحرف الكلم عن مواضعه ويشوه صورة الوسيلة فيقول حالكم في التوسل بالنبي والتوسل بالأئمة عليهم السلام حال المشركين الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله سبحانه وتعالى ذم هؤلاء، لماذا لا تتوجهون مباشرة إلى الله جل وعلا؟ فإن الله سبحانه وتعالى يسمع الدعاء، لا شك أنه يسمع الدعاء، فلماذا تتوسل بمخلوق؟ طبعا الله سبحانه وتعالى ذم أولئك لأنهم قالوا ما نعبدهم، فاتخذوا عبادتهم وسيلة إلى الله، ولكن نحن لا نعبد النبي ولا نعبد الأئمة عليهم السلام، وإنما نعبد الله، والوسيلة شيء والعبادة شيء آخر. والشيء الآخر أنه لماذا لا نتوجه إلى الله مباشرة؟ ليس معنى ذلك أنه نحن نقول أنه لا يجوز التوجه والدعاء إلى الله مباشرة، فدعاء الشيعة مباشرة إلى الله أشهر من قفا نبكي كما يقولون، فهذا دعاء كميل والأدعية في الصلوات وغير ذلك مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لا مانع من أن نقدم هؤلاء أمام طلبتنا، فإنه من حسن السؤال تقديم المحبوب إلى المسؤول، وهذا شيء طبيعي مألوف عندما نريد أن نسأل ملكا أو أميرا أو سلطانا أو كبيرا، فإننا نقدم إليه مقدمة تجعل هذا السؤال مقبولا عنده ومستجابا لديه، بأن نقدم له من يعز عليه، بأن يكون ذلك بواسطة من يعز عليه، وهذا لا مانع منه. لا نقول أننا عبدنا ذلك الملك أو ذلك الأمير، ليس فيه عبادة، وإنما فيه سؤال فجعلت الواسطة بيني وبينه هذا الشخصية أو هذا الإنسان الكبير. بل بعض العلماء يقول هذا هو مقتضى التنزيه وهذا هو مقتضى الإجلال لله سبحانه، لأنني أنا أعتبر نفسي أنني حقير وأنني صغير، فكيف أسأل الله جل وعلا الذي هو نور السماوات والأرض؟ يعني لا يمكن أنني أخاطب الله سبحانه وتعالى لحقارتي ولضعتي، فأجعل بيني وبين الله من فيه من بيني وبينه شبها، وهو فيه جنبة الناسوتية الإنسانية وفيه الجنبة اللاهوتية، يعني بشر هو أعلى من البشر ولكن ليس بإله، أجعلهم بيني وبين الله هم الذين يخاطبون الله عني. ولذلك هذا يتعلق بمسألة الشفاعة وغير ذلك. الشفاعة أيضا تتعلق بهذه المسألة، وإن شاء الله مسألة الشفاعة نتحدث فيها في حديث مستقل إن شاء الله. وبهذا القدر فيه كفاية، وصلى الله على محمد وعلى طيبين.